أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في حكم الجاهل المتعمد لتناول المفطر، وقد أفتى الماتن أعلى الله مقامه الشريف بأنه مع العمد لا فرق بين العالم والجاهل بقسميه القاصر والمقصر. وقد ذكرنا أن مقتضى الإطلاقات عدم الفرق في الحكم الوضعي، إذ ما دل على بطلان الصوم بتناول المفطر يدل بإطلاقه على بطلانه، ولو كان هذا الإنسان جاهلا بمفطرية هذا المفطر، فإذا تعمد إلى أحد المفطرات جاهلا بمفطريته مع الالتفات إلى أنه صائم، فمقتضى الإطلاق بطلان الصوم. نعم، يصبح الفرق بين العالم والجاهل في الإثم، وكذلك بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، إذ يؤثم المقصر على ترك التعلم، تقدم هذا الكلام. وهذه الإطلاقات أفتى على طبقها معظم الأصحاب. نعم، أفتى في المقابل ابن إدريس ونسب إلى تهذيب الشيخ، ونقل عن الجامع ليحيى بن سعيد، واختاره بضرس جازم البحراني في الحدائق رضوان الله عليهم جميعا، ومستندهم فيما ذهبوا إليه خلافا للمشهور موثقة زرارة وأبي بصير بغيرهما. شو يعني بغيرهما؟ يعني موثقة من جهة غيرهما ولا من جهتهما صحيح؟ وصحيحة عبد الصمد بن بشير، وكان مضمونهما أن من فعل شيئا بجهالة لا شيء عليه، ومقتضى إطلاق لا شيء عليه أن الجاهل ليس عليه قضاء ولا كفار. قلت في نهاية الدرس السابق النسبة بين المطلقات وهذه لأول وهلة هي العموم والخصوص المطلق. حطوا خط تحت لأول وهلة، يعني بادئا إذا نظر الإنسان يقول هذه مطلقة تشمل العالم والجاهل، هذه واردة في الجاهل طرت لا شيء عليه، فبناء عليه سوف تكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. فمقتضى الصناعة بدوا أن نقيد المطلقات بهاتين الروايتين المعتبرتين، فينتج صحة ما ذهب إليه ابن إدريس وأتباعه. طبعا على مبنى ابن إدريس ما بيتم هالحكي هذا، لأن ابن إدريس لا يقول بحجية الموثق والصحيح، لا يؤمن بحجية خبر الواحد، ما علينا بمبناه الآن، المهم هو ذهب إلى ما ذهب إليه. قلت في نهاية البحث ووقفنا على هذه النقطة على ما أتذكر، بأن غير واحد من المحققين ومنهم السيدان في المستمسك والمستند قالوا، يعني قلت غير واحد، قالوا بأن النسبة بين الطائفتين هي العموم والخصوص من وجه. وقلت في نهاية المطاف علينا أن نبين كيف كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، لأن ظاهر الكلام عموم خصوص مطلق. وإذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه، هل يوجد مرجح في مورد الاجتماع والتنافي لإحدى الطائفتين على الأخرى أم لا؟ جيد، أما استخراج نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن مطلقات القضاء مطلقة من جهة العالم. انتبهوا يا إخوان، شوية المطلب دقيق وراح يصير أدق بعد قليل، فبدنا نمشي فيه خطوة خطوة، خصوصا إذا ما استطعنا أن ننهيه اليوم وبقي منه شيء للغد حتى لا نكرر. مقتضى المطلقات العموم للعالم والجاهل، من هذه الجهة كان أعم من المعتبرتين لأنهما واردتان في الجاهل. جيد، لكن المطلقات لا تعرض فيها لغير القضاء، إذ هي لا تتعرض لوجوب أو عدم وجوب الكفارة، متعرضة للقضاء بالخصوص، فمن جهة الموضوع هي أعم، تشمل العالم والجاهل. من جهة الحكم هي ناظرة إلى خصوص القضاء. وعلى عكسها المعتبرتان، إذ واردتان من حيث الموضوع في الجاهل، فمن هذه الجهة هما أخص، لكن إطلاق لا شيء عليهما، خصوصا وأن مورد إحداهما هو محرمات الإحرام، مقتضى الإطلاق، اسمه ليش قلت خصوصا، مقتضى الإطلاق أنه لا شيء، يعني لا قضاء ولا كفر. قلت خصوصا لأن محرمات الإحرام لا تبطل الإحرام، فهي بطبيعة الحال بالنسبة للإحرام نافية للكفارة، كما لا يخفى. جيد، يعني هذا شيء يؤكد المطلب. فمن جهة المحمول صارت الروايتان المعتبرتان أعم، لأنها نافية للقضاء ونافية أيضا لشو؟ للكفارة. طيب، هذا واضح. أين تتعارض الروايتان أو الطائفتان المطلقات والروايتان؟ وين مورد التعارض؟ مورد الاجتماع. مورد الاجتماع هو الجاهل بالحكم، الجاهل بالحكم وأن هذه الفعلة مفطرة، ها؟ مقتضى المطلقات أنه يفطر، مقتضى إطلاق أن الجاهل لا شيء عليه أنه يبقى صائم لا قضاء عليه. فهما تجتمعان في الجاهل بالحكم كما لا يخفى. وتفترق الروايتان في الكفارة إذ نفتهما ولم تتعرض لهما المطلقات. طيب مادة الافتراق من جهة المطلقات العالم، إذ العالم بالحكم صومه باطل والروايتان لا تنفيان البطلان كما لا يخفى. أكرر، مقتضى المطلقات الشمول للعالم والجاهل، بينما تلك خاصة بالجاهل. هذه مادة افتراق. شو يعني مادة افتراق؟ يعني تعرضت المطلقات له ولم تتعرض له فلا يتنافيان فيه. الروايتان تحدثتا عن بالإطلاق طبعا عن الكفارة، تلك لم تتحدث مادة افتراق. يلتقيان فيما في موضوع المعتبرتين. من هو موضوعها؟ الجاهل. الجاهل بالحكم بالنسبة للقضاء، الروايتان تقولان لا تقضي، المطلقات تقول اقضي. فالمقصود من مادة الاجتماع أي الموضوع الذي اجتمعتا فيه وتنافيتا بإزائه في الحكم، تلك تقول يقضي وهذه تقول لا يقضي. إذن في نسبة عموم وخصوص من وجه. إذا وجدت نسبة العموم والخصوص من وجه، علينا أن ننتبه لنقطة يا إخوان. يقولون في نسبة العموم والخصوص من وجه لا يرجع، وهذا بحث أصولي، إلى المرجحات، لأن التعارض لا يسري إلى السند. أرجو الانتباه يا إخواني هالنقطة. طبعا أنا عم فك مغلقات إسه إذا بتقروهم بالمستمسك مفكرهم بديهيات رضوان الله عليه وماشي. هو قال نسبة عموم خصوص من وجهه ما بينها أصلا شو هي كيف، مع أنها خفية كما لاحظت. جيد، في الأصول يقال إن التعارض إذا استحكم يسري من الدلالة إلى السند. ليش؟ لأنه يصبح التعبد بالسند الذي سقطت دلالته عن الحجية لغويا. نحن مش نابد بالعلم الوجداني عندنا. قول الإمام عليه السلام في أخبار الأحاد ثبت بأي شيء؟ بدليل الحجية، بدليل التعبد. دليل الحجية إذا بيشمل شيء ما بيترتب عليه قول الإمام، شو بيكون الشمول؟ لغوي، لا ينتهي إلى تجهيز وتعذير، مش هيك؟ طيب. إذا كان التعارض تعارض مستحكم مستقر، وهو مر التعارض اصطلاحا، إذا ما كان مستحكم لا يسمونه تعارض أصلا مشهور، ما ورد الجمع العرفي ما بيسموه تعارض المشهور. إذا ما في تنافي بين دليلي دلالتين دليلين أو مدلوليهما ما بيسموه تعارض، ومع الجمع العرفي لا يوجد تنافي بقوله. وهذا الشيء اللي درسته بالحلقات هو يعني مصطلح خاص بالشهيد الصدر، انه التعارض عنده شامل لموارد الجمع العرفي، ما مهم هسه الاصطلاح. ها؟ تعادل في مقابل الترجيح، مش في مقابل غير التعارض. التعارض موجود في حالات الترجيح وغير حالات الترجيح، لكن الترجيح بيجي بدليل خاص، مثل خذ بمشهور بين أصحابك، أو خذ بأوثقهما أو أورعهما أو إلى آخره، مقابل الترجيح التعادل. وإلا موارد التعادل وموارد الترجيح كلها تعارض. جيد، هذا يقال متى، رجعت لأصل المطلب إنه بيسقي للسنة، هذا يقال متى إذا لم تبقى دلالة قابلة لأن يحتج بها، يعني التعارض بالتباين. أما إذا بقيت دلالة يمكن أن يحتج بها فلا يسقي التعارض إلى السند. نقول دليل السند لا يمكن أن يشمل مورد التعارض، بس ما فينا نقول السند سقط عن الحجية. لذا إذا كان التنافي بالعموم والخصوص من وجه، فمادة الافتراق من هذا الطرف تبقى مشمولة للسند، ومادة الافتراق من ذاك الطرف تبقى مشمولة للسند، إذن لا يسري تعارض من الدلالة إلى السند، بل نصبح نقول السندان لا يمكن أن يشمل دليل حجيتهما مورد التنافي، إلا إذا وجد ترجيح لأحدهما على الآخر في مورد التنافي، فإنه ببركة دليل الترجيح يصبح السند يشمل الراجح ولا يشمل المرجوح. هذا مبنى أصولي يا أخوان، هل يمكن تطبيقه في المقام؟ لأنه إذا ما عندنا هكذا شيء بدنا نروح للأصل العمل في مورد التنافي، مادة الاصدقاء، يعني في الجاهل اقضي ولا تقضي. يقول السيد في المستمسك، وهذا موجود قبله الكلام طبعا، قد يقال بترجيح المطلقات في مادة الاجتماع على الروايتين المعتبرتين. لماذا؟ لأن الشهرة في صالح المطلقات، أي شهرة؟ شهرة الفتوائية طبعا، هذه مش شهرة روائية، شهرة فتوائية. جيد، إذ معظم الأصحاب أفتوا بأنه لا فرق بين العالم والجاهل في القضاء، فأفقوا طبقا للمطلقات في مادة الاجتماع. بينما في المقابل لم يذهب إلا اثنين أو ثلاث، بس شو علينا بالمتأخر المتأخرين احنا، لم يذهب فيما نعلم أحد من المتقدمين. أول من ذهب بضرس قاطع هو ابن إدريس، وهو من أوائل المتأخرين، إذ مصطلح المتقدمين خاتمته الشيخ الطوسي. وأما ما نسب إلى التهذيب فغير واضح، ثم التهذيب كتاب أخبار مش كتاب فقه بالمعنى الحقيقي للكلمة. ثم الشيخ يؤخذ آراؤه من كتبه التي ألف في زمن الرشد العلمي، مش أوائل الشباب كالتهذيب. هذا لو سلمنا دلالة التهذيب، فيقال الشهرة في ذاك الطرف مقدمة عملا بقوله عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة وربما غيرها، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فيقال على مستوى الفتوى شاذ نادر العمل بالروايتين، المشتهر على مستوى الفتوى هو العمل بإطلاق المطلقة، فهذا مرجح للمطلقات في مادة الاجتماع. يجيب السيد في المستمسك على هذا الدليل ويوافقه السيد الخوئي لأنه سكت عن هذه الجهة بأن هذا الترجيح ليس في محله. لما ليس في محله؟ يقول لأن ما ثبت عندنا في الأصول أن الترجيح بحسب الشهرة الروائية وليس الشهرة الفتوائية. خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر على مستوى النقل والرواية بحيث يكون المشتهر هذا الأدق لغة لأنه شهر مش هو مشهور بذاته، شهر ببركة كثرة الرواة، ها هم الذين شهروه. لأن المشتهر إنما يشتهر روائيا بكثرة النقل، وهنا ليس الأمر كذلك. وقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة أن المشتهر لا ريب فيه، فالمراد من الشهرة يعني أشبه بإجماع، يعني في مقابله شيء لا يعتنى به، خصوصا أنه بمقابل الشاذ النادر. ولا يخفى أن الروايتين عمل بهما في الحج وليستا من الشاذ النادر، إنما الكلام في الاستفادة من دلالتهما وليس في أصل حجيتهما، أي قاعدة عامة يستفاد منها حتى في باب الصوم. أقول مرجحية الشهرة الفتوائية من عدم مرجحيتها تخضع لما نبني عليه في محله. كبرويا من أن الشهرة، هل تشمل الشهرة الفتوائية أم لا تشمل الشهرة الفتوائية؟ وهل يختص المرجح بالشهرة الروائية أم يشمل الشهرة الاستنادية؟ إذا الشهرة الفتوائية هنا يعلم أنها استنادية مش مجرد فتوى لا نعرف مستندها، بل هي مستندة إلى هذه المطلقات قطعا بلا أشكال ولا ريب. أقول يا إخوان إن لي مبنى ذهبت إليه في باب التعارض بناء على ذهابي في حجية خبر الواحد إلى أن الحجة هو خصوص الموثوق لا مطلق الثقة، فقلت بأن المرجحات في باب التعارض ليست مرجحات تعبدية، بل هي تنقح صغرى الخبر المشهور، ولذا آمنا هناك بأن المرجحات هي مرجحات على القاعدة وليست على خلاف القاعدة كما هو المعروف. وبناء على ذلك قلنا لا مانع من التعدي عن هذه المرجحات لكل ما ينقح القاعدة. فمثلا ما يخالف الكتاب في مقابل ما يوافق الكتاب يكون مسلوب الوثوق منه، ما يوافق العامة في مقابل ما يخالف العامة يكون مسلوب الوثوق منه، والعكس بالعكس، ما يوافق الكتاب ويخالف العامة يكون فيه تمام الوثوق ولو في العادة يعني في الغالب. ولذا فكل مرجح يوجب الوثوق النوعي المشترط في دخول الخبر ميقات الحجية، فهو حينئذ يصبح محققا لمصداق الخبر المشهور، الخبر الموثوق، الخبر الحجة. جيد، نحن بالتتبع انتبهوا لهالجهة الثانية، لم نجد اليوم في كثير مباني مهمة، نحن بالتتبع لم نجد أحدا يفتي على خلاف ما أفتى به المحققون إلى زمن ابن إدريس بصحة صوم الجاهل. ومن المحقق في محله أن معظم الأصحاب، إن لم أقل الكل، كانوا يفتون في الغالب بمتون الروايات سوى التوسع الاستدلالي اللي صار في زمن الشيخ الطوسي من خلال الخلاف والمبسوط. وهذا يؤشر إلى مطلب مهم جدا يا إخوان، أنا نقحته في بحث حجية خبر الواحد. شهرة المتقدمين، نستطيع أن نقول هي شهرة روائية مش فقط شهرة فتوائية أو استنادية، لأن كتب الفقه قبل التفريع هي كتب نقل رواية وعمل بالرواية، مش بس نقل. فرق عن كتب الحديث أن تلك كتب نقل رواية فقط، هذه كتب نقل وعمل. ولذا أنا آمنت في محلي أنه إذا وجدنا فتوى للمشهور ما موجودة في كتب الأخبار المشهورة مثل الأربعة، فهي مصداق للرواية المشهورة، يعني عبارة فقهية موجودة في كتب الصدوقين، ابن أبي عقيل، ما أدري إلى آخره، إلى زمن الشيخ الطوسي. قلت هذه رواية نتعامل معها كما يتعامل مع الرواية. هذا مو بدع من القول، أنا اخترعته وابتكرته يا إخوان. أعلام الطائفة قالوا بهذا وبأوسع مما أقول. لما بقول الشهيد الأول كان الأصحاب إذا أعوزتهم الرواية عملوا بما في نهاية الشيخ الطوسي لأنه يفتي بمتون الروايات. لا، أنا ما بعمل برواية واحدة موجودة في نهاية الطوسي، قد تكون ضعيفة السند بحسب مبانينا، وثوق الطوسي مو حجة علينا، لكن آمنا بصحة الموثوق وقلنا ما يعمل به المشهور موثوق نوعا. جيد، على هالأساس تصبح الشهرة شهرة روائية مو بس فتوائية، فهي مرجحة. ثانيا، على مبناي من أن العبرة بالموثوق، الشهرة الروائية إذا علم أنها شهرة استنادية أيضا توجب الوثوق، ولذا على القاعدة بتصير مرجحة، لأن احنا تعدينا على المرجحات تعبدية، لم نؤمن بشيء اسمه مرجح تعبدي أساسا، ومورد المرجحات التعبدية هو أبرز الموارد اللي بتجيب وثوق وبتسلب وثوق على الضفتين. موافقة العامة لأنه اللي تم عندهم المرجحات هالمرجحات، موافقة الكتاب مخالفة الكتاب، موافقة العامة مخالفة العامة. جيد، على هذا الأساس هذا المرجح نعم المرجح وهو يكفينا ويشفينا، ما عندي مشكلة فيه أبدا، لكن نغضي ونعتبر أننا على مبنى السيد الحكيم، على مبنى السيد الخوئي، فنقول بهذا الكلام مثلهم انه مو مرجح تنزلا. تنزلا ماشي. اقول القصة اكثر من شهرة يا جماعتنا يا علماءنا. باب الاستدلال والخلاف انفتح من زمن ابن ادريس. طيب قبله في تسالم بين المحققين، هي الشهرة مو شهرة المتقدمين؟ انا بقول في اكثر من شهرة، في تسالم من المتقدمين، حتى اعترف واحد مثل السيد الخوئي لا يعير وزن للشهرة، اعترف بحسب عبارته متسالم عليه بين معظم الفقهاء. مين ذول الفقهاء؟ مقابل ابن إدريس، يعني متسالم عليه بين جميع الفقهاء قبل ابن إدريس. ولكن نسب الخلاف إلى ابن إدريس. إذا متسالم عليه مو صحيح الخلاف. مو مهم دعونا من هذا. السيد الحكيم قال هذا المرجح مرفوض والسيد الخوئي وافقه، ما مشكلة، بل يشتغلوا على مقياس الأصول ماشي، مقياس الحاد يعني، وإن كان ما نذكره هو الأصول يعني، مو أننا نخالف الأصول. قال السيد في المستمسك: وذكر في المقام مرجح آخر للمطلقات. ما هو المرجح؟ أن هنالك جملة من أدلة القضاء ظاهرة في الجاهل، في أنها موردها الجاهل، فإذا موردها الجاهل وتلك موردها الجاهل لا شيء عليه. انتبهوا يا إخوان، انتبهوا يا إخوان، إذا هذه موردها الجاهل وتلك موردها الجاهل تنقلب النسبة، بتصير هذه أخص. يا الله كيف؟ بيقول لك هذه واردة في الصائم الجاهل، تلك وين؟ واردة في كل من ارتكب أمرا بجهالة، في الصوم وغير الصوم، فتصبح هذه أخص فتدل على القضاء. يقول السيد: لم أجد هذه الروايات التي يتحدث عنها. وين عندنا رواية من المطلقات واضحة أنها خاصة بالجاهل؟ ما عندنا، ما رأيت هكذا رواية، وأنا بالفعل أوافقه، ما وجدنا هكذا رواية، فهذا الكلام إنصافا غير صحيح، على أنه أيضا لا يحول النسبة إلى عموم خصوص مطلق، لأن قصة الكفارة تبقى مادة افتراق من تلك الجهة. مو مشكلة على كل حال، أيا يكون. إذن فما هو الحكم؟ هنا السيد الخوئي قال: الحكم هو البراءة. قد يقال ليش؟ لأنه إذا ما في مرجح لإحدى الطائفتين في مادة الاجتماع يتساقطان في مادة الاجتماع، لا يكون هذا حجة ولا ذاك حجة، نشك أنه مفطر في حال الجهل أو ليس مفطر، مقتضى البراءة العامة أنه ليس مفطرا، يعني بين التعارض الطائفتين وتساقطهما في مادة الاجتماع، مش سقوط السندين، يعني السندين بيظلوا حجة في مادة الافتراق، شو رح يصير؟ رح يصير لا هذا حجة ولا ذاك حجة، فلا دليل لا على المفطرية ولا على عدم المفطرية، نشك في مفطرية من جامع جاهلا بالمفطرية، متعمد بالجماع بس مش متعمد للمفطرية، لأنه يجهل أن الجماع يفطر، تجب البراءة على المفطرية حينئذ، نستصحب بقاءه صائما، كان متلبس بالصوم جنابه، نشك أنه نقض صومه، نستصحب بقاءه صائما، بدكم أكثر من هيك؟ شو بدكم بعد؟ براءة تجري، بدكم استصحاب كمان بيجري، فحينئذ نحكم بصحة الصوم. لا، كلا العلمين قالا إن البحث لا ينتهي هنا، لا تتوهموا أنه انتهى البحث. كيف إذن؟ السيد في المستمسك قال بأن موثق زرارة وأبي بصير أقوى في الدلالة في مورد الاجتماع من المطلقات، وإذا كان أقوى يقدم، فأفتي أنا بأن الجاهل لا شيء عليه. نعم، خصوص الجاهل بنحو الجهل المرتب مش المتردد. ليش؟ قل اسمحوا لي بشرح لكم المطلب لكم ليش. في المقابل السيد الخوي رضوان الله عليه عكس السيد الحكيم يقول بأنه في مادة الاجتماع الروايتان لا يمكن الأخذ بهما، ويبين سببا في ذلك. هذا كلام جديد من كلا الطرفين غير الصناعة العامة. ماذا يقول السيد في المستمسك وماذا يقول صنو ها في المستناد سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.